يهد له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه اخر وقت العصر، هذا باب ذكر الحديث الدال على آخر وقت صلاة العصر، والظاهر أنه أراد آخر الوقت المستحب بدليل أن في الحديث صلى العصر في اليوم الثاني حين كان الظل مثليه، وأما وقت الاضطرار فيمتد إلى غروب الشمس، ولذا أتبعه بحديث من أدرك ركعة من صلاة العصر حديث، إشارة إلى أن هذا الباب موضوع لبيان آخر وقت مستحب، والباب التالي لبيان آخر وقت الاضطرار. عصر له وقت اضطرار وله وقت الاختيار. وفي السند المتصل قال اخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامه يعني بن شهاب عن برد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مواقيت الصلاه، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس واتى حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر ثم أتاه جبريل ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت. أولا إسناد الكتاب إسناد للحديث، رجال الإسناد خمسة، يوسف بن واضح الهاشمي أبو يعقوب الوصي المكتب ثقة من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وانفرد بمصنف من أصحاب الكتب الستة لا يروي عنه غيره. والثاني قدامة بن شهاب، قدامة بن شهاب المازني البصري صدوق من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره أيضا، انفرد به مصنف له عنده حديث جابر رضي الله عنه هذا فقط. والثالث برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمي بالقدر من الخامسة تقدم. الرابع عطاء بن أبي رباح أسلم أبو رباح اسمه أسلم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الطبقة الثالثة. الخامس جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو تراجم الرجال. ومن خماسيات من طائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف، ومن أن الرجال هم موثقون وأنهم ما بين بصريين وهما يوسف قدامة ودمشقي وبرد ومكي وعطاء ومدني وجابر، ومن أن شيخه هو شيخي من أفراده، وهذا أول محل ذكرهما إلى آخره. شرح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله تعالى عن السلمي فتح السين لأنهم يعني بني سلمة، أن جبريل عليه السلام تقدم الكلام على لغات بشرح الحديث 494 أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وقت الصلاة، جملة حالية في محل نصب من فاعل أتى. لماذا أتى؟ لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم حين فرضت الصلاة، أول ما فرضت أراد أن يعلمه بالفعل، لأن التعليم بالفعل أبلغ وأوقع في النفس من التعليم بالقول. الشيء يعني يكون يؤثر في المعلم أو في الشخص الذي يلقى إليه أكثر من التعليم القولي. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف، جملة حالية في محل نصب يعني على الحال من جبريل. ظاهر هذا الحديث يدل على أن الصحابة ما كانوا يرون جبريل عليه السلام، هذا ظاهر يدل على أنهم ما رأوه في ذلك الوقت، ولذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، لأنه لو رأوه لو كان إماما هو ويكتفون به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصف، لكنهم لما لم يروه هو صار أمامهم، إمامهم وأمامهم، ما كانوا ليقتدوا بفعله حتى حيث لا يعلمون بانتقالات جبريل وكيفية صلاته، ويحتمل أن يروه، وإنما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لتبليغ التكبير، ويحتمل أن يكون بيانا لجواز اقتداء مصلي بمن يقتدي بغيره، وهذه محل خلاف كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. والاحتمال الأول هو الأظهر، الاحتمال الأول ما هو؟ أنهم لم يروه، هذا هو أظهر. والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة عالية أيضا، والعلامة السندي رحمه الله: وكانت إمامة جبريل بأمر الله تعالى، فاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم به والناس اقتداء مفترض بمفترض، فلا يستقيم استدلال من استدل بالحديث على جواز اقتداء مفترض بمفترض. نحن ليس هذا دليلنا فقط، لأن في مذهب الحنفية اقتداء المفترض بالمتنفل ما يجوز، اقتداء المفترض بمفترض والمتنفل بمفترض، وأما اقتداء المفترض بمتنفل هذا ما يجوز، والأدلة عكس هذا يجوز. وسبب ذلك هم يقولون مثلا سندي أحيانا يكون محدثا ويدافع عن الحديث ويترك المذهب، وأحيانا يكون هنا مع كونه يعلم أن الأحاديث الكثيرة، أبرز حديث في ذلك حديث جبريل معاذ رضي الله تعالى عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هل هذا نقول إنه مفترض؟ هم يؤولونه يقولون إنه صلى متنفلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف العكس. كيف يكون هكذا؟ كيف يكون هكذا؟ يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يأتي لقوم يصلي مفترض، هذا تأويل بعيد. المهم كانوا يصلون وراءه، وغير ذلك من أدلة. وهنا قال إن هنا جبريل متنفل والنبي صلى الله عليه وسلم مفترض والناس مفترضون، فلو ادعى مدعي بأنه فيه دليل لمسألة جواز المفترض المتنفل لكان وجها، فيقول يدافع عن هذا ويقول: من قال لكم إنه متنفل؟ جبريل أمره الله بأن يكون إماما في تلك الصلاة فوجبت عليه، إذن هو مفترض والناس أيضا مفترضون، فصح صحة المسألة. نحن بغض النظر عن هذا، هو مفترض أم متنفل ما لنا دخل في هذا، ولو قلنا إنه متنفل لنا أدلة كثيرة أيضا تنضم إلى هذا، أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، المفترض بالمتنفل جائز، أدلة كثيرة ستمر علينا. لكن مسألة إن كان هذا الحديث ليس نصا فيها فلها أدلة أخرى، كحديث إمامة معاذ رضي الله عنه لقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تمام البحث بذلك في بابه إن شاء الله تعالى. فصلى الظهر حين زالت الشمس أي وسط السماء، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل: فصلى الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك، والشراك بكسر الشين أحد سور النعل التي تكون على وجهها، شراك مثلا الشباشب هذه التي تكون فيها وكذا وكذا، هذه تسمى الشراك، هذه التي تكون في وسطها على شراك بقدرها، يعني أحد سور النعل التي تكون على وجهها، وليس الشراك هنا للتحديد والاستراط، بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه، الزوال زوال الشمس صعب. يقول علماء الفلك: الزوال لا يزيد عن قدر لا ونعم. لا، مثلا سألك سائل فقلت لا، زوال الشمس عن بطن السماء لا يزيد عن هذه الدقيقة أبدا، إن لم يكن عن قصر لا يزيد عن هذا. فإذا وقت النهي الذي نهي عند زوال الشمس، عند استواء الشمس الصلاة لا تزيد عن هذا الوقت، لكن لما لم يعلم الناس
ماذا يبدأ متى ينتهي؟ قالوا بالتقريب إذا كان قدر الشراك النعلي فقد زالت، وما قبل ذلك ما زالت. قدر الشراك النعلي طويل، وبل تقرأ كم آيات إلى أن تصل شراك النعل. إذن هذا من باب أنه توسيع على الناس، لأنهم لا يعلمون بالدقة كيف تزول الشمس، بمقدار متى، في أي نقطة. هذه ما يعلمها إلا أهل الهيئة، أهل علماء الفلك الذين عندهم خبرة في هذا. وأما غيرهم إذن قالوا قدر بهذا بشراك النعلي، فإذا كان قدر شراك النعلي فقد زالت الشمس عن بطن السماء ودخل وقت الظهر، وإلا فوقت الظهر في الحقيقة إنه يدخل قبل ذلك بلحظات. والمراد بالزوال ماذا؟ ما يظهر لنا للزوال في نفس الأمر، فإن ذلك يتقدم على ما يظهر، ولكن لا اعتبار بذلك، وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا. فلو شرع في تكبيرة الإحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم ظهر عقبها أو في أثنائها لم تصلها الظهر، مع أنه زالت بالتأكيد أنها زالت، لكن ليس في مقدورنا أن نعلم وقته. فلذلك قالوا إذا لم يتأكد الإنسان بمقدار شراك النعل أن الشمس وصل إلى هنا، لو قدم الإحرام قبله، مع أننا نقول إن عند علماء الفلك زال، لكن لسنا مكلفين أو مأمورين بهذا، فإذا لا تصح صلاته، لازم أن يكون بمظهر العين إنها زالت الآن. فعند ذلك لو أحرم الإنسان أو دخل في الصلاة لم يمنع، ولا يكون وقت قبل الظهر قبل الوقت. قال وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، شخص معناه بفتح السكون، الشخص معنى السواد الذي يرى من بعيد يسمى شخص، سواد الإنسان تراه من بعد، ثم استعمل في ذاته، واستعمل أيضا لذات الشخص لذات الإنسان، وإلا ففي الأصل هو الشخص سواد تراه من بعيد. قال الخطابي رحمه الله تعالى ولا سمى شخصا إلا جسم مؤلف له شخوص وارتفاع. والمعنى حين كان ظل الشيء مثل ذاته، فصنع جبريل كما صنع أي في الظهر، ثم بين صنعه بقول ما هو الذي صنعه، فتقدم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر أي صلاة العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس أي غربت، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب يعني عند غروبها. وهذا فيه مبادرة في اليومين، أن وقت المغرب يستحب فيه المبادرة لغروب الشمس دائما. قال فتقدم جبريل ورسول الله فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق. والمراد به هنا الشفق الأحمر، الشفق شفقان، شفق الأحمر وشفق أبيض، والشفق الأحمر يتقدم، والشفق الأبيض يكون بعده بتقريبا يعني بثلث ساعة أو قريبا من ذلك، وهو يتأخر دائما. وهذا هو الخلاف، جمهور الفقهاء يرون أن المعتبر في الشفق هو الأحمر، وقد دلت دلائل من الأدلة النصية على ذلك. والإمام أبو حنيفة يرى أن الشفق هو الأبيض، ولذلك عنده يمتد وقت المغرب إلى الشفق الأبيض، ولو صلى العشاء قبله يقول لا يجوز عنده. ولو الصحيح قول الجمهور، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر أي طلع الفجر. هذا في تقديم في أول اليوم، قدم الفجر في أول طلوعه، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الغداة أي صلاة الصبح، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه أي مثل طوله وارتفاعه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر لليوم الثاني. والمراد أنه أتاه في وقت قريب من كون ظل الرجل مثله، بحيث يكون فراغه من صلاة الظهر وقت كون ظل الرجل مثله، لا أنه أتاه عند نهاية الظل ثم صلى الظهر بعده، بخلاف ما تقدم في العصر في اليوم الأول، فإن مراد أنه أتاه عند نهاية الظل فصلى العصر بعده، فلا متمسك لمن قال باشتراك وقت الظهر والعصر بظاهر هذا الحديث، كما تقدم تحقيق المسألة بشرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إمامة جبريل عليه السلام برقم 502 الثاني، الحديث الثاني بعد 500. معنى ذلك أنه في اليوم الأول أتاه حين صار الظل مثله، فهذا أي عند نهايته. لماذا؟ لأن وقت العصر يدخل به نهايته. وأما هذا الذي معنا ليتوافق هذا النص مع أدلة الأخرى، نقول أتاه عند قرب نهاية ظل الشخص، بحيث إنه عند نهاية صلاته انتهى ظل الشخص، لماذا؟ ليقع الظهر في وقته. وهذا بيان لماذا؟ بيان لأول الوقت ولآخر الوقت، فلا يكون آخر الوقت بعد الظل. لماذا؟ لأن ذلك وقت العصر في الأمس. فبعضهم قال لا، بل يجوز أن يكون بمعنى بهذا المعنى، ويرون أن وقت الظهر والعصر في اشتراك، في اشتراك تقدم وتؤخر يجوز لك، لكن هذا لا متمسك، لأن الأدلة النصوص الأخرى تبين أن بينهما فرقا، هذا له نهاية وهذا له بداية، فلا يكون فلا تدخل صلاة الظهر في أول وقت العصر. لماذا؟ لأن هذا ليس وقتها. فإذن لا يكون هذا متمسكا لمن يدعي ذلك، بل نقول إنه عند قرب كون الظل مثله آتاه، فانتهى عند نهاية الظل جمعا بين النصوص. ثم أتاه جبريل يعني حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس صلى العصر، يعني في اليوم الثاني لليوم الثاني. ثم أتاه حين وجبت أي غربت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس صلى المغرب. فيه أنه صلى المغرب في اليومين لوقت واحد وغروب الشمس، وتمسك به من قال إنه ليس لمغرب إلا وقت واحد، وبقال مالك الأوزاعي والشافعي في الجديد قالوا لها وقت واحد مقدر بمقدار فعلها مع تفصيل شروطها. وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق آخر وقت المغرب مغرب الشمس، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني الشافعي في قول الجديد في قول القديم، هذا من المسائل التي نحو 17 يعني مسألة استثنى أتباع الشافعي رحمه الله واستدركوا عليه. هو الشافعي لما كان في العراق والحجاز كان له مذهب في كل مسائل، كان له مذهب، فلما ذهب إلى مصر واستقر هناك 5 سنين، هي 5 سنين، ومع ذلك غير مذهبه الأول، لأنه وجد أدلة يعني تنقله من مذهبه الأول إلى مذهب جديد، بحيث أنه تبرأ من المذهب القديم وقال لا يعني لا تنسبوني إليه. لكن أصحابه بإنصافهم وامتثالهم لقوله إذا صح الحديث وخالف قولي قول الحديث فخذوا بالحديث واضربوا قول عرض الحائط، فبهذه الوصية عمل أصحاب الشافعي، فاستثنوا من المسائل التي رجع عنها 17 مسألة مسائل وعملوا بها بالمذهب الأول القديم وتركوا الجديد. ومن جملة هذه المسألة، هذه المسألة رجحوا في مذهبه أن الوقت وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وأما مذهبه القديم هذا هو مذهبه القديم، وأما مذهبه الجديد يقول وقت المغرب غروب الشمس، ثم تتوضأ وتلبس ثوبك وتستر عورتك، ثم تستقبل القبلة، ثم تصلي الصلاة، ثم تنتهي من الصلاة وتتبعها ركعتان انتهى، بعد ذلك ما في وقت للمغرب يكون قضاء. فهذا قالوا ان الادله الاخرى التي تدل الحديث التي تدل على ان اخر واخر صلاه المغرب غروب الشفق، هذا نص صريح صحيح، فلذلك قالوا هذه مساله يرجح بها القديم، وهذا انصاف منه، انصاف منه. واصحاب الشافعي من الذين لهم دور كبير في تصحيح مذهب الشافعي هم اصحاب الشافعي، ومن ابرزهم البيهقي رحمه الله، قام قياما عجيبا في نصرة مذهب الشافعي على ضوء وصيته. ولذلك يقال إمام الحرمين كل لكل للشافعي على كل شافعي منة إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة. لماذا؟ لأن الشافعي في كثير من الأحاديث يقول إن صح الحديث يعلقه، لأنه ما أعجبه سنده، فجاء البيهقي فبحث وصحى تلك الأحاديث وأرسلها في مذهبه، لأنه قال علق عليها، فلذلك خدم الشافعي خدمة يعني متناسبة مع قدر مقدار الشافعي ومع إنصافه في التعامل مع النصوص الشرعية الكتاب والسنة. هذه المسألة منها هي التي استخرجوها، نعم، ومع ذلك عملوا بالجديد، يقولون القديم كذا وكذا والجديد هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأدلة معهم. وسبب ذلك أنه تبين في هذه المسائل كلها فهناما راح هناك أنها هي التي يؤيدها الدليل، فبعضها ما كانت متناسبة معها. فنمنا يا مشايخ، نمنا، أنتم تقولون نمنا، هذا غلط، إنما يقال إيش؟ نمنا كخفنا، نمنا، لأن أصله فعيل يفعل، أصله نويمة ينوم، كخاف يخاف، أصله خويفة يخوف، خوف هذه انقلبت تعرف تعرف لهم فتح ما قالوا انقلبت عليه فصار خاف نام نويم نام. ثم المضارع ينوم يعني حركة الياء ثواب انعقد ما صح ساكنا فنقلها يجب. هذه القاعدة استمرة. إذا كان حرف العلة الواو والياء متحركتين وكان قبلهما حرف صحيح ساكن يجب نقل حركتهما إلى الساكن ينوم. فعورك فحركة الواو نقلت إلى الواو فصار ينوم ينوم. ثم نقول تحركت الواو بحسب أصلها وانفتح ما قبلها الآن فوجب قلبه ألفا فصار ينام. فإذا نسبنا إلى الضمير متكلم أو المخاطب مثلا ماذا نعمل؟ نرجع إلى الأصل لأن أصله نومت نومت نومت. ماذا نعمل؟ القاعدة نومت. إيش القاعدة؟ نومت. ننقل إيش الحركة هذه إلى الفاء حركة العين إلى الفاء بعد سلب حركتها. لماذا؟ بيانا للبنية أكثر من الحرف. بيان البنية هنا لماذا؟ لأننا لو عملنا على مقتضى الواو لكان كلامكم صوابا وهو نمت. لماذا؟ لأن واوية. لكن قالوا في مثل هذا بيان عن بنية أحق من يعني من بيان الحرف واوية. فإذا نقول ماذا؟ تنقل الحركة إلى ما قبلها بعد سلب حركة أخي مي. ثم بالثقاء الساكنين الواو تحذف مع الميم الساكنة فتقول نمت ولا تقول نمت. وإذا أمرت ماذا تقول؟ أيوة نام. لماذا؟ لأن مضارعه ينوم نام ولا تقول نوم. هذا غلط هذا. وكذلك تقول نخوف هذا غلط لحظة. إنما هو الصواب خف. والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب في موحة الحرير. والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب. لا تقول إيش خف. قال فنمنا هنا قال أصل أن أصله نومنا كفريحنا فنوكلت حركة سرت عين الكلمة إلى الفاء ثم عذبت العين لقاء الساكنة فصار نمنا. قال المالك رحمه الله تعالى في الأمية الأفعال ونقول لفاء الثلاث شكل عين إذا تلت وكان بتل إضمار متصلة أو نونه وإذا فكان يكون فمن واعتضم جانس تلك العين منتقلة هكذا. وإنما نبهت عليه وإن كان واضحا هذا يعني هذا واضح ما يحتاج إلى هذا إلى 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 أن يعلمها صغار الطلبة. لكن ماذا نسمع حتى من مدرس النحو اللهم صل نسمع هذا النحو يقول مدرس النحو أنا أسمعهم يقولون إيش أسمع يا ولد أسمع هذا أسمع. كان واحد إمام يسجد بنا يقول أذهب إلى فرعون قريت القرآن للمتعود على هذا أسمع يا ولد أدخل أخرج هذه كلها لحن اللهم استعان. مع أنه يعلم قاعدة أنه ما شاء الله عنده مفصلة يعرفها نحوها وصرفها ولكن التطبيق ما في اللهم استعان. وإنما نبهت على هذا لفشو اللحن في الكلمة حتى من طلبة العلم فضلا عن العوام فيقولون نمنا بضمنون. قال سني رحمه الله تعالى ظاهر أن جابرا قد حضر هذه الصلاة لكن مشهور أن هذه الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة. فإما أن قال إن هذا كلام كلام من سمع جابرا كلام من سمع من سمع جابرا الحديث جابر الحديث عنه من سمع جابر الحديث عنه كلام من سمع جابر الحديث منه عنه. ثم ذكره جابر على وجه الحكاية أو نقول بتعدد الواقعة كما ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الثاني فقول جابر يعلم مواقع الصلاة ويحمل على زيادة الإتقان والحفظ. قلت ماذا الاحتمال الثاني والأظهر لأن قوله نمنا ظاهر في أنه حضر الواقع. وعلى ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا الظاهر أنه أراد الحاضرين في المسجد لانتظار صلاة العشاء يعني أنهم لطول انتظارهم لها ناموا في المسجد ثم سيقظوا ثم ناموا ثم سيقظوا. وهذا يدل على تأخره في اليوم الثاني. وثبت تقريره في رواية جابر رضي الله عنه الآتية من رواية وهب بن كيسان حيث قال ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل. هذا هو المقدار قاموا ناموا قاموا ناموا حتى وصل ثلث الليل. إذن هذا طويل يعني. فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر يعني في اليوم الثاني حين طال الفجر وأصبح أي دخل في الصباح وهو مؤكد لمعنى امتد الفجر. والنجوم بادية لسه، يعني معناه لا ما وصل إلى الإسفار بحيث تختفي النجوم، بل النجوم في الفجر بادية واضحة. إذن نوع ما في تقديم، لكن ليس مثل أمس. الأمس في الأمس صلى حين انشق الفجر، وفي هذا اليوم تأخر، لكن ليس تأخرا نهائيا بحيث أن يكون في الإسفار كما يستحبه الحنفية. الحنفية بمذهبهم الإسفار دخولا وخروجا لصلاة الصبح عنده مستحب دائما، ولكنه مخالف للأحاديث الصحيحة. والنجوم بادية لماذا؟ والحال أن النجوم ظاهرة مشتبكة أي كثيرة منضمة، والمراد أن الفجر في أوائل إسفاره، وهذا موافق لحديث أبي هريرة السابق: ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا. هذا هو المعنى. وهنا يقول إيه قال السندي: ولعله من تضر الإسفار التامة لتطويل القراءات فصلى بحيث وقع الفراغ عند الإسفار، فضبط آخر الوقت بالفراغ من الثانية كما ضبط أوله بالشروع في الأولى. الله أعلم. قال: فإن قلت هذا يعارض ما يأتي برواية جابر بن عتيه من قوله ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، أجيب بأن وصل الإسفار مبالغة هناك بالنسبة لليوم الأول، فإن جبريل جاءه في اليوم الأول حين طلع الفجر، وجاءه في اليوم الثاني متأخرا حين انتشر الضوء، ولكنه لم يبلغ انتشاره إلى أن يطمس ظهور النجوم. والحاصل أن صلاته في اليوم الثاني وقع في الإسفار الذي معه اشتباك النجوم وهو أوائل الإسفار، ولكنه بالنسبة لليوم الأول متأخر حيث إن الضوء انتشر، ولذا وصف بمبالغة الإسفار حيث قال حين أسفر جدا. والله أعلم. فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى غداة ثم قال جبريل معلما للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا له ما بين هاتين الصلاتين، صلاة أمس وصلاة اليوم، ما بين هاتين الصلاتين وقت. هذا يعني أن الوقت الذي ثبت بين هاتين الصلاتين وقت لأداء ما فرض الله تعالى من الصلوات الخمس. ما بين ظاهر هذا يقول ما بين هاتين الصلاتين وقت، إذن معناه ما صليت ما أديت في الصلاة ليس وقتا، مفهومه هكذا. ما بين أمس الذي صليت فيه أمس والذي صليت فيه اليوم، ما بينهما هو الوقت. إذن هذا ما فعله للتحديد. بماذا نجيب هذا المشكل؟ هذا معنى ذلك أنه أخرجه. الجواب عن هذا نقول بيّن بالفعل والقول. لماذا؟ لأن ما بيّنه بالفعل لا يشتبه على الحاضرين، لأنه وقته، إنما مشتبه هل ما بينهما وقت أم لا. فزادهم بالقول قال الوقت الذي صلينا فيه وما بينهما هو الوقت المطلوب لأداء الصلوات الخمس. إذن لماذا ترك ذاك؟ لأنه بعينه بالفعل، وهذا لا خفاء فيه. إنما المشكل الذي بينهما، ربما يتشكك متشكك يقول إن وقت الصلاة إما هذا وإما هذا، فبين لهم بأن ما بينهما أيضا وقت ينضم إليهما. فما بيناه بالفعل أيضا يكون منضما إلى ما بين بهذا القول. والحديث هذا صحيح. وهنا مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في آخر وقت العصر. قال حافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثله بعد المثل الذي زالت عليه الشمس، وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار، وما دامت الشمس بيضاء نقية فوقت مختار لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء. هذا هو الراجح كلها في الأخير. الراجح عندي قول من قال إن آخر وقت العصر غروب الشمس، هذا هو الذي نرجعه، فمن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. وإنما كان هذا أرجح لأن الأدلة تجتمع به، فيحمل حديث جبريل الوقت يعني الوقت ما بين الوقتين، وحديث وقت العصر ما لم تصر الشمس على بيان وقت الاختيار لا لاستعاد وقت الاضطرار والجواز، وحديث من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر على بيان وقت الاضطرار والجواز. وهذا الجمع هو الأولى من قول من قال إن حديث جبريل منسوخ، لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، وكذا لا يصار للترجيح مع إمكانه. وأجل هذا الجمع حديث تلك صلاة المنافقين. ماذا قال هناك؟ تلك صلاة المنافقين، وصف من يؤخر العصر إلى آخر وقتها بأنها صلاة المنافقين. قال: فمن كان معذورا كان وقت في حق ممتدا إلى الغروب، تلك صلاة المنافقين. لكنه نفس النص هذا ذمها بأنها صلاة المنافقين، يجلس أحدهم ويرقب الشمس حتى تكون على مثل كذا وكذا، فإذا كان كذلك يصلي ولا يذكر الله إلا قليلا. إذن ذم لتأخيرها، وفي نفس الوقت أنها جائزة، لو كانت باطلة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعتبر ماذا؟ من أدلة ما من يرى أن غروب الشمس إلى غروب الشمس يمتد وقت العصر آل الطراري، فمن كان معذورا فله ذلك، وأما الذي يؤخر بدون ذلك فهو من صفات المنافقين. والحاصل أن وقت العصر اختياري ينتهي باصرار الشمس، ووقت الجواز يمتد إلى آخر النهار، لكن إن كان بلا عذر كان الجواز مع الكراهة. قال رحمه الله تعالى: من أدرك ركعتين من العصر، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعتين من صلاة العصر. هكذا لا 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 مثله هناك فوق. قال هكذا ترجم المصنف من أدرك ركعتين، والمشهور من أدرك ركعة، لأن النص الصريح الكثير من أدرك ركعة من العصر ما هو ركعتين. فكان الأولى أن يبوب عليه، وأشار في الإندية إلى أن في بعض النسخ من أدرك ركعة، وهذا هو موافق لنصوص كثيرة. وفي السند المنطقة قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك. الإسناد سبعة: محمد بن عبد العال الصنعاني ثم البصري من العشرة، معتمر بن سليمان التيمي هذا من كبار التاسعة، معمر بن راشد من السابعة، عبد الله بن طاووس بن طاووس وعبد الله بن طاووس بن كيسان من السادسة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 35 حديثا. الخامس طاووس بن كيسان، وهذا من الطبقة الثالثة تقدم. السادس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، السابع أبو هريرة، ففي رواية صحابي عن صحابي، ورواية الابن عن أبيه. وشرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرطية جوابها فقد أدرك، أدرك ركعتين من صلاة العصر، غالب الروايات ركعة وهي التي في الكبرى، ولكن أشار في الهامش أن في بعض النسخ ركعتين. الظاهر أن معنى الإدراك ما هو؟ أن يأتي بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع والسجود، ومفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء وقيل تكون أداء قبل أن تغرب الشمس، أو أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أي صلاة العصر وصلاة الصبح. ومعنى الحديث أن من صلى ركعتين، لكن قلنا أكثر رواية ركعة، من صلى من صلاة العصر قبل غروب الشمس، أو صلى ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاتين فليتم ما بقي. المراد أنه عند من كان له عذر مثلا وصل إلى ذلك الوقت، ربما إذا طلعت الشمس يقول الصلاة منهية في هذا الوقت ويقطع صلاته، يقول لا، إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح فقد أدركت الصبح، إذن واصل وزيد عليه، وزيد عليه وضم ما بعده. حتى الحنفية مع الذين يقولون ببطلان الصلاة بطلوع الشمس يقولون ماذا في مثل هذا؟ يقولون يجوز، يجوز إيه؟ يجوز إلا عصر يومي، إلا عصر يومي، يقولون عند غروب الشمس لا تصح الصلاة أو تكره الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومي، عصر يومي إذا وجد شيئا منه يواصل، حتى عندهم مع أنهم مخالفون في المسألة أو مخالفون في المسألة لكنهم يرون صحة ذلك. لا فرق بين ذلك في ذلك بين معذور وغيره، وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة القائل بطلان صلاة الصبح، يعني هم يفرقون بينهما، هذه يعني تفريق يعني عقلية. ماذا؟ الحديث واحد، من أدرك ركعة من صلاة العصر قد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قد أدرك الصبح، وهم يميزون بينهما، يقولون العصر تصح والصبح تبطل، والنص واحد ويؤولونه على كلها. ثم ما الفارق بينهما؟ يقولون إن العصر تنتقل إلى وقت كامل وهو المغرب، والصبح تنتقل إلى وقت ناقص. إيش معنى ناقص؟ لأن بعد صلاة الصبح ما في وقت الصلاة، أليس كذلك؟ إنما الظهر بعيد، فانتقال الكامل إلى الناقص يبطله. هذا هو وجه استدلاله عليهم، لكنه لمخالفة أقام الحجة عليهم الجمهور وقالوا إن هذا قول تفريق بدون فارق ولا يصح مثل هذا. وقالوا إيه خلاف القائل بطلان صلاة الصبح، ولمن قال إنها كلها قضاء، ولمن قال ما وقع في الوقت أداء، وما بعده قضى، هذه كلها يرد هذا الحديث. لماذا؟ لأنه إذا أدرك الإنسان ركعة من الصبح أو من العصر فقد أدرك العصر ويتم صلاته وتكون أداء وليس قضاء. منهم من أبطلها، ومنهم من قال قضاء، ومنهم من قال ما وقع في الوقت أداء وما وقع في غير وقت قضاء. هذه كلها أقوال، هذا الحديث لا يؤيد ذلك كله. هذا على جعل ركعتين رواية صحيحة، لكن لصحة نظر، فإن الحديث أخرجه مسلم للصحيح عن حسين بن الربيع عن ابن مبارك عن معمر بسند مصنف، ولفظ من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الحديث. ثم أخرجه عن عبد الأعلى بن حماد عن معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. فالظاهر أن رواية معتمر كرواية ابن مبارك بلفظ ركعة، لأن من عادة مسلم أن ينبه بالإحالات إذا اختلفت الألفاظ، فلو كان هناك اختلاف في ألفاظ المتن لبينه، وهو أيضا ما في السنن الكبرى إلى آخره. وقال هنا يقول إيه؟ وفي الأخير يقول قال حبيب، ويؤخذ من هذا الحديث الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحترام الصبي. وهذا الحديث تأويلهم كما قلت لكم أنهم يؤولونه ماذا؟ لا، لهذه المسألة لا يستدلون بهذا الحديث، ها؟ لا يستدلون بهذا الحديث، يقولون أنتم ما فهمتم معنى الحديث. معنى الحديث من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الصبح معناه صبي احتلم عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس بحيث إنه أدرك ركعة من هذه ومن هذه فوجب عليه قضاء تلك الصلاة. هذا هو معنى الحديث. فقد أدرك امرأة حائض طهرت عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس، نقدر إن كانت أدركت مثل هذا فقد وجب عليها قضاء ذلك. إذن معنى الحديث هو هذا، ولا صلة له بمن أدرك وقت الصلاة ولا كذا. فحملوا على معنى آخر بعيد عما نحن فيه. وأما ذاك فقد تعلموا إيش قالوا، تصيح العصر ولا يصيح الصبح. لماذا؟ لأن العصر تنتقل إلى وقت كامل فخلاص كمل عويص، وأما هذه تبطل بطلوع الشمس لأن النهي ورد إيه؟ إن طلوع الشمس. فهكذا يؤولونه. فهذا التأويل يقول إيش لما قام الطحاوي. الطحاوي هذا كان ابن إيش اسمه أختي المزني، المزني هذا في المذهب الشافعي، هو خاله قالوا الطحاوي كان شافعيا، لكنه تحنف بعد فترة فصار من أجمل من تجمد على المذهب، وألف كتابه معاني الأثار في نصرة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم جاء البيهقي ورأى تعصبه هناك فألف السنن الكبرى 10 مجلدات للرد على البيهقي على الطحاوي. فجاء ابن التركماني وهو منصف أيضا فرأى في بعض المواد تعصب البيهقي فرد عليه فألف كتاب الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وهذا مطبوع في النسخ القديمة، مطبوع في هامشي، وهو ما شاء الله عالم محدث وفقه حنفي، ولكنه يحاول إيش بالرد على البيهقي بالصناعة الحديثية، ما شاء الله لو تفوق في هذا. وهو شيخ لصاحب النصب الراية زيلعي تلميذ لصاحب الجوهر النقي. فالحاصل نحن كما قال بعضهم نستفيد من هؤلاء، من مناطحة هؤلاء يتبين لنا الحق، لأنه لو كان الحق بيد واحد ربما تشكك، فإذا جاء معاكس له وعرفنا تعصب أحدهم على الآخر يتبين لنا الحق. إذن نقول هذا فلان متحامل والحق واضح. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يرد على فلان إلا بأدلة وهي، فمخالفته أو اختلاف هؤلاء وتأليف بعضهم الرد على بعض تفيد طالب العلم ولا تضر فيه فوائد كثيرة، لأن كون واحد مثلا يقوم بخدمة السنة على رأي واحد على رأيه ربما ما يوفق في كل مواضع، فإذا جاء من يعاكسه بمواضع التي اختل رأيه فيها فنستفيد ذلك من هذا. فمثلا ما شاء الله ذا الجوهر النقي فوائد كثيرة، كما أن البيهقي بالدرجة الأولى له فوائد كثيرة. قال ماذا؟ والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده المسألة الرابعة، فوائد منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن من أدرك ركعة من صلاة العصر ومن باب أولى إذا أدرك ركعتين كان مدركا لها حكما فيكمل ما بقي ويكون ذلك أداء. ومنها أن من أدرك ركعة من الصبح يكون مدركا لها، وخالف ذلك الحنفية فقالوا بطلان الصلاة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح. وإن أدرك ركعة فما فوقها. ويأتي تحقيق الخلاف في ذلك مسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها أن من زال عذره كنائم استيقظ وحيض طهورا وصبي بلغ وكافر أسلم وقد بقي من وقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة، هذا أيضا داخل في هذا. ومنها سماحات الشريعة ويسر أمر الدين حيث وسع على من لم يتمكن من أداء الصلاة إلى هذا الوقت فأدى، فإنه يكون مؤديا للواجب في وقته، ذلك بفضل الله ورحمته والله ذو الفضل العظيم. ومسألة خامسة في أقوال أهل العلم في من أدرك ركعة من العصر والصبح ثم خرج الوقت، وهذا في مناقشة أخذ ورد إلى آخره، ونلخصه في الأخير بماذا؟ وبهذا ظهر لك وقد أطال في الجواب عن هذا. وعلم أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث وترك بعضه، مع أن النص نقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء، ولهذا ولذلك ذهب الطحاوي لعدم جواز عصر يومه كالفجر خلافا لمذهب الحنفية. قال صاحب الفيض: إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصر، وظاهره موافق لما ذهب إليه الجمهور، وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون الفجر عمل بحيث القطعتين، وترك الأخرى بنحو من القياس، وذا لا يرد على الطحاوي، فإنه ذهب إلى النص بكلية في الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا أن المعروف من مذهب الحنفية خلافه، فإنهم قائلون في العصر بصحتها كما في الحديث. قال: فلم أرى جوابا شافيا عنه في أحد من كتب الحنفية بعد، يعني ما في جواب على كل حال. ونحن نقول إن ما دل على الحديث الصريح الصحيح الذي فيه أخرجه الإمام مسلم وغيره، وهو أن من أدرك ركعة من صلاة العصر ومن صلاة الصبح فقد أدرك الصلاة فيكون أداء ويتم ذلك تلك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا بسم الله المتصدق على أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس وأدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. قال هنا يقول تنبيها: الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا من طريق الزهري عن أبي سلمة، أخرجه مصنف هنا في الكبرى وأخرجه مسلم في الصلاة إلى آخره. الثاني قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركة لكل الصلاة، يعني إذا قال ربما يتوهم توهم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، يصلي ركعة ويسلم ويروح، وإذا قالوا له بقي عليك ركعة فقد أدركه. فيقول: أجمع المسلمون على أن المراد ظاهر الحديث ليس مرادا هنا، ظاهر الحديث يدل على أنه خلاص انتهى، يكفيه ركعة واحدة ويخرج من المسجد. يقول وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل متأول وفي إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فطرها. قال أصحابنا: يدخل في ثلاث مسائل، إلى آخر ما قاله. وماذا المسألة الثالثة؟ إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، هذا ما في خلاف، وإلا مدرك ركعة بل أدرك قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا الشافعية: أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه وجابه عن مفهوم الحديث ما سبق. قلت في ترجيح القول الثاني نظر بل الراجح والقول الأول لظهور دلالة الحديث عليه، وهو مسألة مهمة، وهي رجل مثلا أدرك في يعني الإمامة وهو يتشهد أو في السجود السهوي في الأخير قبل السلام أدركه، الواجب عليه أن يقتدي به ما يسلم معه ثم يتمه، لكن هل أدرك فضل الجماعة أم لا؟ ظاهر حديثنا هذا ينفي ذلك، لأنه قال من أدرك ركعة من العصر أو من وسيأتنا بالإطلاق يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فعلى هذا ليس مدركا لفضيلة الجماعة، ليس مدركا لفضيلة. واختلف العلماء في ذلك، وصحح النووي في مذهبه قال الصحيح أنه مدرك لفضيلة الجماعة، لكن الظاهر الحديث ما هو يسع أو يحتمل هذا الوجه، فالوجه الأول وهو أنه لم يكن مدركا هو الذي يظهر، ومع
أيوة. يصلي هذا نعم أن نقول هذه ما 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 نختلف في هذا. كلهم قالوا إذا سلم الإمام يقبل، لكن هل 25 أو 27 درجة هل حصل له أم لا؟ فهذا إذا نظرنا إلى ظاهر النص هذا يعني يجوز. وهناك رواية من أدرك سجدة من الصلاة، من أدرك سجدة من الصلاة، لكن هذه الرواية فسروها بركعة، قالوا السجدة المراد بها ركعة. لماذا؟ لأن أكثر الروايات على لفظ ركعة، فبعضهم يعتبر مثل هذا فيقول إذا أدرك في السجود أو بالتشهد تحصل له ثواب الجماعة 27 25. الحاصل وفضل الله واسع، لكن خلافه هكذا. النظر وجهة النظر من حيث الاستدلال هو الذي يقتضي هذا، أما فضل الله تعالى فربما لو فاتته الجماعة ربما يعني يعطيه أجر الجماعة، وقد ثبت في نصوص أخرى ما يدل على ذلك، لكن في هذا هو الذي يقتضي هذا. ها؟ الجمعة كذلك أيضا إذا أدرك ركعة يتم الجمعة، وإذا لم يدرك ذلك ماذا يتم؟ ماذا يتم؟ الظهر، في خلاف من العلماء. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، شيبان ابن عبد الرحمن، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدرك أحدكم أول سيدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سيدة من صلاة الصبح قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. هذا عبر بالسجدة. يقول السيدة الأولى هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمراد بالسيدة الركعة، والمراد بالركعة. ورواية البخاري إذا أدرك أحدكم سيدة، ويؤيد تفسيره بالركعة رواية الإسماعيلي له من طريق حسين محمد عن شيبان بلفظ من أدرك منكم ركعة، نفس الرواية هذه جاءت بلفظ ركعة. إذن الأحوط أن تفسر بركعة لأن هذا يعني أكثر الروايات عليه، فإنها تدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة. وكذا رواية مالك التالية بلفظ من أدرك ركعة، فإنه كما قال الحفيظ لم يختلف على راويها لذلك فكان عليها الاعتماد. إذن ماذا نقول؟ المراد بالسيدة هنا ماذا؟ السيدة الركعة. نعم، لا هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، والحديث ضعيف وبعضهم حسن وصحيح، الحديث ليس عمدة ما يكون مدركا بهذا، وسيأتينا فيه له باب خاص، مسألة مطولة إن شاء الله سترى أعجب العجاب، وهناك في خلاف نرجح. الحديث ضعيف هذا كله الذي ذكرته أنا ضعيف. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن مسلم بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه المعطفات كلها تكون على من؟ عن عطاء بن يسار وعن أنت لزيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن مسلم سعيد وعن الأعرج، ثلاثة أو لا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، يحدثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا هو تأويل ما سبق، لأن رواية مالك هذه ما فيها خلاف لفظها، كلهم قالوا ركعة، وأما الأولى ففيها بعضهم رواه بلفظ ركعة وبعضهم رواه بلفظ السجدة، فحمله على الركعة هو الأول المتعين. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو داود، أبو داود الحراني اسمه سليمان بن السيف وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري ثقة صالح ربما وهم من التاسعة، وهذا هو المحل ذكره وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم الزهري عن نصر بن عبد الرحمن، نصر ابن عبد الرحمن المكي مقولون الرابعة، وهذا هو المحل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وعن جده معاذ، عن جده معاذ، معاذ القرشي جد نصر الراوي عنه، لم أجد ترجمته، ما أترجمه هذا معاذ. قال أنه طاف مع معاذ بن عفراء، معاذ بن عفراء من الحارث، هذا صحابي قتل بالحرة وماذا؟ قاله قال عصري مات في أيام علي قبل الأربع، وقال محبان في الصحابة قتل بالحرة سنة 63، وقيل قتل مع علي، أخرج له مصنف هذا الحديث فقط وفي إسناد اختلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. ماذا قال؟ قال فلم يصلي، فلم يصلي ماذا؟ فلم يصلي ركعتي الطافع، طاف مع معاذ بن عفراء هذا الصحابي، فلم يصلي بعد الطواف. لماذا؟ لكونه بوقت النهي عن الصلاة، فإن أحمد في مصلي فلا يصلي بعد العصر أو بعد الصبح. فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أجره على ظاهره، وهو عام مخصوص بالأحاديث التي تدل على جواز أداء ذوات الأسباب. ومن جملة هذا في حديثه: يا بني عبد المناف، إن كان لكم يعني شأن أو أمر في هذا البيت كذا، يعني لا تمنعوا أحدا طاف وصلى، أو صلى وصلى، وصلى طاف في هذا البيت وصلى في أي وقت، في أي وقت من ليل أو نهار. فهذا الحديث يخص هذا النهي. فإذا من طاف في وقت النهي يعني يصلي في وقته، أما من طاف سابقا ثم أراد أن يصلي في وقته هذا ممنوع. لماذا؟ لأن هذا مقتضيه سابقا. وذوات الأسباب نقول إنها جائزة في أوقات الكراهة، وهذا هو المذهب الراجح، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يرى حمل الأحاديث كلها على غير ذوات الأسباب. ومن جملة ما استدل بالشافعي رحمه الله تعالى حديث الرجلين اللذان جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعاد فرائصهما في مسجد خير، فقال: كان جالسي ما يصليان مع الناس، فقال: ألا تصليان؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا، فلا تفعل، إذا أتيتم كذا وكذا فصلوا فإنها لكم نافلة. هذا موضوع صلب المسألة. هذا الأمر متى صدر؟ في الصبح، في صلاة الصبح، صلاة الصبح. صلى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم والرجلان جالسان في خريات المسجد، جالسان ما يصليان، لأنهم صلوا في رحالهما. فقال لهم: فإنها لكما نافلة. فبين أن النافلة ذوات الأسباب تجوز في هذا الوقت الذي فيه النهي، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وكثير من ذلك أيضا يأتي، وكذلك أيضا الصحابي الذي بعد صلاة الصبح قام يركب جد شو اسمه يحيى بن سعيد الأنصاري، قام يصلي ركعتين، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله، هما الركعتان اللتان قبل الفجر فلم أصلهما. فسكت عنه. إذن هذا أيضا نافلة جاز، لأنه من ذوات الأسباب، فهو ذوات الأسباب، وهو من جملتها الطواف. وكذلك أيضا إذا دخلت المسجد، إذا دخلت المسجد ومن ذوات الأسباب هو أيضا، يعني تحية المسجد في أوقات الكراهة جائزة، جائزتان. وكذلك أيضا توضأت في وقت الكراهة، هذا أيضا من ذوات الأسباب. ومن الغريب الشوكاني لما طول نفسه في المسألة فتحير، فقال: وبالجملة فالمسألة محيرة، فيها إشكال. وقلت أنا: سيأتينا إن شاء الله. وقلت أنا: والحمد لله ما عندنا الأشكال. فنجمع بين النص، يقول إيش؟ هو يقول هنا عمومات وهنا خصوصات، وهنا بالجانب الآخر بالعكس في عموم وخصوص، فلا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث. إذن قال إيش؟ الذي أقوله أنه لا يسمح لأحد أن يدخل بعد العصر ولا بعد الصبح المسجد. هل حائض ولا جنب؟ إذن خروجا من هذه المآزق، ماذا؟ لا تدخل المسجد بعد العصر ولا بعد الله أستعان. هذه مثل هذه الأشياء نقول: ما الحمد لله ما عندنا إشكال. الإشكال يكون إيش؟ إذا لم يكن هناك وجه من النصوص تدل على العمل الجمع بين النصوص، وهذا هو وجه الجمع. وماذا؟ والحديث هذا من أفراد مصنف لم يخرجه إلا في هذا الباب، وهو ضعيف الإسناد لاضطراب فيه، وذكرنا وجال اضطراب. وننتقل وخفت عن جزء الله. طيب، إذا ننتهي بهذا الكتاب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على شيخنا ما تحول بيننا من العاصق ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تؤول بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، وجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. أهلا أهلا أهلا، حياك الله، فتح الله عليك. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم. قل له من يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه آخر وقت العصر، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على آخر وقت صلاة العصر، والظاهر أنه أراد آخر الوقت المستحب، بدليل أن في الحديث صلى العصر في اليوم الثاني حين كانوا في ظل مثليه، وأما وقت الاضطرار فيمتد إلى غروب الشمس، ولذا أتبعه بحديث من أدرك ركعة من صلاة العصر حديث، إشارة إلى أن هذا الباب موضوع لبيان آخر وقت مستحب، والباب التالي لبيان آخر وقت الاضطرار. العصر له وقت الاضطرار وله وقت الاختيار. وفي السنة المتطقة على أخبرنا يوسف واضح قال حدثنا قدامة يعني من الشهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتى حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه جبريل، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا، ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. أولا إسناد الكتاب، إسناد للحديث، رجال الإسناد خمسة: يوسف بن واضح الهاشمي أبو يعقوب الوصي المكتب ثقة من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وانفرد بمصنف من أصحاب الكتب الستة لا يروي عنه غيره. والثاني قدامة بن شهاب، قدامة بن شهاب المازني البصري صدوق من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره أيضا، انفرد به مصنف له عنده حديث جابر رضي الله عنه هذا فقط. والثالث برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمي بالقدر من الخامسة تقدم. الرابع عطاء بن أبي رباح أسلم أبو رباح اسمه أسلم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الطبقة الثالثة. الخامس جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو تراجم الرجال. ومن خماسيات منظر الطائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف، ومن أن الرجال هم موثقون، وأنهم ما بين بصريين وهما يوسف قدامة ودمشقي وبرد ومكي وعطاء ومدني وجابر، ومن أن شيخه هو شيخ شيخه من أفراده، وهذا أول محل ذكرهما إلى آخره. شرح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله تعالى عن السلمي فتح السين لأنهم بني سلمة، أن جبريل عليه السلام تقدم الكلام على لغاته بشرح الحديث 494 أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، جملة حالية في محل نصب من فاعل أتى. لماذا أتى؟ لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم حين فرضت الصلاة، أول ما فرضت أراد أن يعلمه بالفعل، لأن التعليم بالفعل أبلغ وأوقع في النفس من التعليم بالقول، أشيء يعني يكون يؤثر في المعلم أو في الشخص الذي يلقى إليه أكثر من التعليم القولي. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه جملة عالية مع الرسول يعني على الحديث من جبريل. ظاهر هذا الحديث يدل على أن الصحابة ما كانوا يرون جبريل عليه السلام، هذا ظاهر يدل على أنهم ما رأوه في ذلك الوقت، ولذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، لأنه لو رأوه لو كان إماما هو ويكتفون به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصف، لكنهم لما لم يروه هو صار أمامهم إمامهم وأمامهم، ما كانوا ليقتدوا بفعله حتى حيث لا يعلمون بانتقالات جبريل وكيفية صلاته، ويحتمل أن يروه وإنما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لتبليغ التكبير، ويحتمل أن يكون بيانا لجواز اقتداء مصلي بمن يقتدي بغيره، وهذه محل خلاف كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. والاحتمال الأول هو الأظهر، الاحتمال الأول ما هو؟ أنهم لم يروه، هذا هو أظهر. والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة عالية أيضا، والعلامة السندي رحمه الله: وكانت إمامة جبريل بأمر الله تعالى، فاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم به والناس اقتداء مفترض بمفترض، فلا يستقيم استدلال من استدل بالحديث على جواز اقتداء مفترض بمفترض. نحن ليس هذا دليلنا فقط، لأن في مذهب الحنفية اقتداء المفترض بالمتنفل ما يجوز، اقتداء المفترض بمفترض والمتنفل بالمفترض، وأما اقتداء المفترض بمتنفل هذا ما يجوز، ولا أدلة عكس هذا يجوز. وسبب ذلك هم يقولون مثلا سندي أحيانا يكون محدثا ويدافع عن الحديث ويعني ويترك المذهب، وأحيانا يكون هنا مع كونه يعلم أن الأحاديث الكثيرة أبرز حديث في ذلك حديث جبريل معاذ رضي الله تعالى عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هل هذا نقول إنه مفترض؟ هم يؤولونه يقولون إنه صلى متنفلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف العكس. كيف يكون هكذا؟ كيف يكون هكذا يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يأتي لقوم يصلي مفترض؟ هذا تأويل بعيد. المهم كانوا يصلون وراءه، وغير ذلك من أدلة. وهنا قال إن هنا جبريل متنفل والنبي صلى الله عليه وسلم مفترض والناس مفترضون، فلو ادعى مدعي بأنه فيه دليل لمسألة جواز المفترض المتنفل لكان وجها، فيقول يدافع عن هذا ويقول: من قال لكم إنه متنفل؟ جبريل أمره الله بأن يكون إماما في تلك الصلاة فوجبت عليه، إذن هو مفترض والناس أيضا مفترضون فصح صحة المسألة. نحن بغض النظر عن هذا، هو مفترض أم متنفل ما لنا دخل في هذا، ولو قلنا إنه متنفل لنا أدلة كثيرة أيضا تنضم إلى هذا أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، المفترض بالمتنفل جائز، أدلة كثيرة ستمر علينا. لكن مسألة إن كان هذا الحديث ليس نصا فيها فلها أدلة أخرى، كحديث إمامة معاذ رضي الله عنه لقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. فصلى الظهر حين زالت الشمس أي وسط السماء، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل: فصلى الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك، والشراك بكسر الشين أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، شراك مثلا الشباشب هذه التي تكون فيها وكذا وكذا، هذه تسمى الشراك، هذه التي تكون في وسطها على شراك بقدرها، يعني أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وليس الشراك هنا للتحديد والاستراط، بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه، الزوال زوال الشمس صعب. يقول علماء الفلك: الزوال لا يزيد عن قدر لا ونعم. لا، مثلا سألك سائل فقلت لا، زوال الشمس عن بطن السماء لا يزيد عن هذه الدقيقة أبدا، إن لم يكن عن قصر لا يزيد عن هذا. فإذا وقت النهي الذي نهي عند زوال الشمس عند استواء الشمس الصلاة لا تزيد عن هذا الوقت، لكن لما لم يعلم الناس ماذا يبدأ ومتى ينتهي قالوا بالتقريب إذا كان قدر شراك النعلي فقد زالت، وما قبل ذلك ما زالت. قدر شراك النعلي طويل، وبل تقرأ كم آيات إلى أن تصل شراك النعل. إذن هذا من باب أن توسيع على الناس، لأنهم لا يعلمون بالدقة كيف تزول الشمس بمقدار متى في أي نقطة، هذه ما يعلمها إلا أهل الهيئة أهل علماء الفلك الذين عندهم خبرة في هذا. وأما غيرهم إذن قالوا قدر بهذا بشراك النعلي، فإذا كان قدر شراك النعلي فقد زالت الشمس عن بطن السماء ودخل وقت الظهر، وإلا فوقت الظهر في الحقيقة إنه يدخل قبل ذلك بلحظات. والمراد بالزوال ماذا؟ ما يظهر لنا للزوال في نفس الأمر، فإن ذلك يتقدم على ما يظهر، ولكن لا اعتبار بذلك، وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا. فلو شرع في تكبيرة الإحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم ظهر عقبها أو في أثنائها لم تصلح الظهر، مع أنه زالت بالتأكيد أنها زالت، لكن ليس في مقدورنا أن نعلم وقته. فلذلك قالوا إذا لم يتأكد الإنسان بمقدار شراك النعل أن الشمس وصل إلى هنا، لو قدم الإحرام قبله مع أننا نقول إن عند علماء الفلك زال، لكن لسنا مكلفين أو مأمورين بهذا، فإذا لا تصح صلاته، لازم أن يكون بمظهر العين إنها زالت الآن. فعند ذلك لو أحرم الإنسان أو دخل في الصلاة لم يمنع، ولا يكون وقت قبل الظهر قبل الوقت. قال وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، شخص معناه بفتح السكون، الشخص معنى السواد الذي يرى من بعيد يسمى شخص، سواد الإنسان تراه من بعد، ثم استعمل في ذاته واستعمل أيضا لذات الشخص لذات الإنسان، وإلا ففي الأصل هو الشخص سواد تراه من بعيد. قال الخطابي رحمه الله تعالى ولا سمى شخصا إلا جسم مؤلف له شخوص وارتفاع. والمعنى حين كان ظل الشيء مثل ذاته، فصنع جبريل كما صنع أي في الظهر، ثم بين صنعه بقول ما هو الذي صنعه، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر أي صلاة العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس أي غربت، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب يعني عند غروبها. وهذا فيه مبادرة في اليومين، أن وقت المغرب يستحب فيه المبادرة لغروب الشمس دائما. قال فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه حين غاب الشفق، والمراد به هنا الشفق الأحمر، الشفق شفقان، شفق الأحمر وشفق أبيض، والشفق الأحمر يتقدم والشفق الأبيض يكون بعده بتقريبا يعني بثلث ساعة أو قريبا من ذلك، وهو يتأخر دائما. وهذا هو الخلاف، جمهور الفقهاء يرون أن المعتبر في الشفق هو الأحمر، وقد دلت دلائل من الأدلة النصية على ذلك. والإمام أبو حنيفة يرى أن الشفق هو الأبيض، ولذلك عنده يمتد وقت المغرب إلى الشفق الأبيض، ولو صلى العشاء قبله يقول لا يجوز عنده. ولو الصحيح قول الجمهور، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر أي طلع الفجر. هذا في تقديم في أول اليوم، قدم الفجر في أول طلوعه، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الغداة أي صلاة الصبح، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه أي مثل طوله وارتفاعه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر لليوم الثاني. والمراد أنه أتاه في وقت قريب من كون ظل الرجل مثله، بحيث يكون فراغه من صلاة الظهر وقت كون ظل الرجل مثله، لا أنه أتاه عند نهاية الظل ثم صلى الظهر بعده، بخلاف ما تقدم في العصر في اليوم الأول، فإن مراد أنه أتاه عند نهاية الظل فصلى العصر بعده، فلا متمسك لمن قال باشتراك وقت الظهر والعصر بظاهر هذا الحديث، كما تقدم تحقيق المسألة بشرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إمامة جبريل عليه السلام برقم 502 الثاني، الحديث الثاني بعد 500. معنى ذلك أنه في اليوم الأول أتاه حين صار الظل مثله، فهذا أي عند نهايته. لماذا؟ لأن وقت العصر يدخل به نهايته. وأما هذا الذي معنا ليتوافق هذا النص مع أجلة الأخرى، نقول أتاه عند قرب نهاية ظل الشخص، بحيث إنه عند نهاية صلاته انتهى ظل الشخص. لماذا؟ ليقع الظهر في وقته. وهذا بيان لماذا؟ بيان لأول الوقت ولآخر الوقت، فلا يكون آخر الوقت بعد الظل. لماذا؟ لأن ذلك وقت العصر في الأمس. فبعضهم قال لا، بل يجوز أن يكون بمعنى بهذا المعنى، ويرون أن وقت الظهر والعصر في اشتراك تقدم وتؤخر يجوز لك، لكن هذا لا متمسك، لأن الأدلة النصوص الأخرى تبين أن بينهما فرقا، هذا له نهاية وهذا له بداية، فلا يكون فلا تدخل صلاة الظهر في أول وقت العصر. لماذا؟ لأن هذا ليس وقتها، فإذا لا يكون هذا متمسكا لمن يدعي ذلك، بل نقول إنه عند قرب كون الظل مثله آتاه فانتهى عند نهاية الظل جمعا بين النصوص. ثم أتاه جبريل يعني حين كان ظل الرجل مثل شخصين، فصنع كما صنع بالأمس صلى العصر، يعني في اليوم الثاني لليوم الثاني. ثم أتاه حين وجبت أي غربت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس صلى المغرب، فيه أنه صلى مغرب في اليومين لوقت واحد وغروب الشمس، وتمسك بمن قال إنه ليس لمغرب إلا وقت واحد، وبقال مالك الأوزاعي والشافعي في الجديد قالوا لها وقت واحد مقدر بمقدار فعلها مع تفصيل شروطها. وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق آخر وقت المغرب مغرب الشمس، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني الشافعي في قول الجديد في قول القديم، هذا من المسائل التي نحو 17 يعني مسألة استثنى أتباع الشافعي رحمه الله واستدركوا عليه. هو الشافعي لما كان في العراق والحجاز كان له مذهب في كل مسائل، كان له مذهب، فلما ذهب إلى مصر واستقر هناك 5 سنين، هي 5 سنين، ومع ذلك غير مذهبه الأول، لأنه وجد أدلة يعني تنقله من مذهبه الأول إلى مذهب جديد، بحيث أنه تبرأ من المذهب القديم وقال لا يعني لا تنسبوني إليه. لكن أصحابه بإنصافهم وامتثالهم لقوله إذا صح الحديث وخالف قولي قول الحديث فخذوا بالحديث واضربوا قول عرض الحائط، فبهذه الوصية عمل أصحاب الشافعي، فاستثنوا من المسائل التي رجع عنها 17 مسألة مسائل وعملوا بها بالمذهب الأول القديم وتركوا الجديد. ومن جملة هذه المسألة، هذه المسألة رجحوا بمذهبه أن الوقت وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وأما مذهبه القديم هذا هو مذهبه القديم، وأما مذهبه الجديد يقول وقت المغرب غروب الشمس، ثم تتوضأ وتلبس ثوبك وتستر عورتك، ثم تستقبل القبلة، ثم تصلي الصلاة، ثم تنتهي من الصلاة وتتبعها ركعتان انتهى، بعد ذلك ما في وقت للمغرب يكون قضاء. فهذا قالوا ان الأدلة الأخرى التي تدل الحديث التي تدل على ان آخر وآخر صلاة المغرب غروب الشفق، هذا نص صريح صحيح، فلذلك قالوا هذه مسألة يرجح بها القديم، وهذا انصاف منه، انصاف منه. وأصحاب الشافعي من الذين لهم دور كبير في تصحيح مذهب الشافعي هم أصحاب الشافعي، ومن أبرزهم البيهقي رحمه الله، قام قياما عجيبا في نصرة مذهب الشافعي على ضوء وصيته. ولذلك يقال إمام الحرمين للشافعي على كل شافعي منة إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة. لماذا؟ لأن الشافعي في كثير من الأحاديث يقول إن صح الحديث يعلقه، لأنه ما أعجبه سنده، فجاء البيهقي فبحث وصح تلك الأحاديث وأرسلها في مذهبه، لأنه قال علق عليها، فلذلك خدم الشافعي خدمة يعني متناسبة مع قدر مقدار الشافعي ومع إنصافه في التعامل مع النصوص الشرعية الكتاب والسنة. هذه المسألة منها هي التي استخرجوها، نعم، ومع ذلك عملوا بالجديد، يقولون القديم كذا وكذا والجديد هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأدلة معهم. وسبب ذلك أنه تبين في هذه المسائل كلها حينما راح هناك أنها هي التي يؤيدها الدليل، فبعضها ما كانت متناسبة معها. فنمنا يا مشايخ، نمنا، أنتم تقولون نمنا، هذا غلط، إنما يقال إيش؟ نمنا كخفنا، نمنا، لأن أصله فعيل يفعل، أصله نويمة ينوم، كخاف يخاف، أصله خويفة يخوف، خويفة هذه انقلبت تحركت على الفعل فتح ما قال انقلبت عليه فصار خاف، نام، نويمة نام. ثم المضارع ينوم، يعني حركة الياء كواو انعقد ما صح ساكنا فنقلها يجب، هذه القاعدة مستمرة، إذا كان حرف العلة الواو والياء متحركتين وكان قبلهما حرف صحيح ساكن يجب نقل حركتهما إلى الساكن ينوم، فعورته حركة الواو نقلت إلى الواو فصار ينوم ينوم. ثم نقول تحركت الواو بحسب أصلها وانفتح ما قبلها الآن فوجب قلبه ألفا فصار ينام. فإذا نسبنا إلى الضمير متكلم أو المخاطب مثلا ماذا نعمل؟ نرجع إلى الأصل، لأن أصله نومت نومت نومت. ماذا نعمل؟ القاعدة نومت. إيش القاعدة؟ نومت. ننقل إيش الحركة هذه إلى الفاء، حركة العين إلى الفاء بعد سلب حركتها. لماذا؟ بيانا للبنية أكثر من الحرف. بيان البنية هنا لماذا؟ لأننا لو عملنا على مقتضى الواو لكان كلامكم صوابا وهو نمت. لماذا؟ لأن واوية. لكن قالوا في مثل هذا بيان عن بنية أحق من يعني من بيان الحرف واوية. فإذا نقول ماذا؟ تنقل الحركة إلى ما قبلها بعد سلب حركة أخي مي، ثم بارتقاء الساكنين الواو تحذف مع الميم الساكنة فتقول نمت ولا تقول نمت. وإذا أمرت ماذا تقول؟ أيوة نام. لماذا؟ لأن مضارعه ينوم نام ولا تقول نوم. هذا غلط هذا. وكذلك تقول نخوف هذا غلط لحن، إنما هو الصواب خف، والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب في نفمحة الحرير. والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب، لا تقول إيش خف. قال فنمنا، هنا قال أصل أن أصله نومنا كفريحنا، فنوكلت حركة سرت عين الكلمة إلى الفاء ثم عذبت العين لتقاء الساكنة فصار نمنا. قال مالك رحمه الله تعالى في لامية الأفعال ونقول لفاء الثلاث شكل عين إذا تلت وكان بتل إضمار متصلة أو نونه وإذا فتان يكون فمن واعتضم جانس تلك العين منتقلة هكذا. وإنما نبهت عليه وإن كان واضحا، هذا يعني هذا واضح ما يحتاج إلى هذا إلى 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 أن يعلمها صغار الطلبة، لكن ماذا نسمع حتى من مدرس النحو اللهم صل نسمع هذا النحو. يقول مدرس النحو أنا أسمعهم يقولون إيش؟ أسمع يا ولد أسمع هذا أسمع. كان واحد إمام يسجد بنا يقول أذهب إلى فرعون وقريت القرآن للمتعود على هذا. أسمع يا ولد أدخل أخرج، هذه كلها لحن اللهم استعان، مع أنه يعلم قاعدة النحو ما شاء الله عنده مفصلة يعرفها نحوها وصرفها، ولكن التطبيق ما في اللهم استعان. وإنما نبهت على هذا لفشو اللحن في الكلمة حتى من طلبة العلم فضلا عن العوام، فيقولون نمنا بضم النون. قال سني رحمه الله تعالى ظاهر أن جابرا قد حضر هذه الصلاة، لكن مشهور أن هذه الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة، فإما أن قال إن هذا كلام كلام من سمع جابرا يعني كلام من سمع جابرا الحديث جابرون الحديث عنه من سمع جابرون الحديث عنه كلام من سمع جابرون الحديث منه عنه ثم ذكره جابر على وجه الحكاية أو نقول بتعدد الواقعة كما ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الثاني فقول جابر يعلم مواقع الصلاة يحمل على زيادة الإتقان والحفظ. قلت ماذا الاحتمال الثاني والأظهر، لأن قوله نمنا ظاهر في أنه حضر الواقع. قال ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، الظاهر أنه أراد الحاضرين في المسجد لانتظار صلاة العشاء، يعني أنهم لطول انتظارهم لها ناموا في المسجد ثم سيقظوا ثم ناموا ثم سيقظوا، وهذا يدل على تأخره في اليوم الثاني. وثبت تقريره في رواية جابر رضي الله عنه الآتية من رواية وهب بن كيسان حيث قال ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل، هذا هو المقدار، قاموا ناموا قاموا ناموا حتى وصل ثلث الليل، إذن هذا طويل يعني. فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر يعني في اليوم الثاني حين طال الفجر وأصبح أي دخل في الصباح، وهو مؤكد لمعنى امتد الفجر. والنجوم بادية لسه يعني معناه لا ما وصل إلى الإسفار بحيث تختفي النجوم، بل النجوم في الفجر بادية واضحة، إذن نوع ما في تقديم، لكن ليس مثل أمس. الأمس في الأمس صلى حين انشق الفجر، وفي هذا اليوم تأخر لكن ليس تأخرا نهائيا بحيث أن يكون في الإسفار كما يستحبه الحنفية. الحنفية بمذهبهم الإسفار دخولا وخروجا في صلاة الصبح عنده مستحب دائما، ولكنه مخالف للأحاديث الصحيحة. والنجوم بادية لماذا؟ والحال أن النجوم ظاهرة مشتبكة أي كثيرة منضمة، والمراد أن الفجر في أوائل إسفاره، وهذا موافق لحديث أبي هريرة السابق ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، هذا هو المعنى. وهنا يقول إيه قال السندي: ولعله من تضر الإسفار التام لتطويل القراءات فصلى بحيث وقع الفراغ عند الإسفار فضبط آخر الوقت بالفراغ من الثانية كما ضبط أوله بالشروع في الأولى، الله أعلم. قال: فإن قلت هذا يعارض ما يأتي برواية جابر بن عتيه من قوله ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، أجيب بأن وصل الإسفار مبالغة هناك بالنسبة لليوم الأول، فإن جبريل جاءه في اليوم الأول حين طلع الفجر، وجاءه في اليوم الثاني متأخرا حين انتشر الضوء، ولكنه لم يبلغ انتشاره إلى أن يطمس ظهور النجوم. والحاصل أن صلاته في اليوم الثاني وقع في الإسفار الذي معه اشتباك النجوم وهو أوائل الإسفار، ولكنه بالنسبة لليوم الأول متأخر حيث إن الضوء انتشر، ولذا وصف بمبالغة الإسفار حيث قال حين أسفر جدا، والله أعلم. فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى غداة ثم قال جبريل معلما للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا له ما بين هاتين الصلاتين، صلاة أمس وصلاة اليوم، ما بين هاتين الصلاتين وقت، هذا يعني أن الوقت الذي ثبت بين هاتين الصلاتين وقت لأداء ما فرض الله تعالى من الصلوات الخمس. ما بين ظاهر هذا يقول ما بين هاتين الصلاتين وقت، إذن معناه ما صليت ما أديت في الصلاة ليس وقتا، مفهومه هكذا. ما بين أمس الذي صليت فيه أمس والذي صليت فيه اليوم ما بينهما هو الوقت، إذن هذا ما فعله للتحديد. بماذا نجيب هذا المشكل؟ هذا معنى ذلك أنه أخرجه. الجواب عن هذا نقول بيّن بالفعل والقول. لماذا؟ لأن ما بيّنه بالفعل لا يشتبه على الحاضرين، لأنه وقته، إنما مشتبه هل ما بينهما وقت أم لا، فبين فزادهم بالقول قال الوقت الذي صلينا فيه وما بينهما هو الوقت المطلوب لأداء الصلوات الخمس. إذن لماذا ترك ذاك؟ لأنه بينه بالفعل، وهذا لا خفاء فيه، إنما المشكل الذي بينهما. ربما يتشكك متشكك يقول إن وقت الصلاة إما هذا وإما هذا، فبين لهم بأن ما بينهما أيضا وقت ينضم إليهما، فما بينه بالفعل أيضا يكون منضما إلى ما بين بهذا القول. والحديث هذا صحيح، وهنا مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في آخر وقت العصر. قال حافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: واختلاف في آخر وقت العصر، فقال مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثله بعد المثل الذي زالت عليه الشمس، وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار، وما دامت الشمس بيضاء نقية فوقت مختار لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماء، هذا هو الراجح. كلها في الأخير الراجح عندي قول من قال إن آخر وقت العصر غروب الشمس، هذا هو الذي نرجعه، فمن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. وإنما كان هذا أرجح لأن الأدلة تجتمع به، فيحمل حديث جبريل الوقت يعني الوقت ما بين الوقتين، وحديث وقت العصر ما لم تصر الشمس على بيان وقت الاختيار لا لاستعاد وقت الاضطرار والجواز، وحديث من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر على بيان وقت الاضطرار والجواز. وهذا الجمع هو الأولى من قول من قال إن حديث جبريل منسوخ، لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، وكذا لا يصار للترجيح مع إمكانه. وأجل هذا الجمع حديث تلك صلاة المنافقين، ماذا قال هناك؟ تلك صلاة المنافقين، وصف من يؤخر العصر إلى آخر وقتها بأنها صلاة المنافقين. قال: فمن كان معذورا كان وقت في حق ممتدا إلى الغروب، تلك صلاة المنافقين، لكنه نفس النص هذا ذمها بأنها صلاة المنافقين، يجلس أحدهم ويرقب الشمس حتى تكون على مثل كذا وكذا، فإذا كان كذلك يصلي ولا يذكر الله ولا يذكر الله إلا قليلا، إذن ذم لتأخيرها. وفي نفس الوقت أنها جائزة، لو كانت باطلة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعتبر ماذا؟ من أدلة ما من يرى أن غروب الشمس إلى غروب الشمس يمتد وقت العصر الاضطراري، فمن كان معذورا فله ذلك. وأما الذي يؤخر بدون ذلك فهو من صفات المنافقين. والحاصل أن وقت العصر اختياري ينتهي باصرار الشمس، ووقت الجواز ينتهي إلى آخر النهار، لكن إن كان بلا عذر كان الجواز مع الكراهة. قال رحمه الله تعالى: من أدرك ركعتين من العصر، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعتين من صلاة العصر. هكذا لا 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 مثله هناك وضعين فوق. قال ما هكذا ترجم المصنف من أدرك ركعتين، والمشهور من أدرك ركعة، لأن النص الصريح الكثير من أدرك ركعة من العصر ما هو ركعتين. فكان الأولى أن يبوب عليه، وأشار في الإندية إلى أن في بعض النسخ من أدرك ركعة، وهذا هو موافق لنصوص كثيرة. وفي السند المنطقي قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك. الإسناد سبعة: محمد بن عبد العال الصنعاني، ثم البصري من العاشرة، معتمر بن سليمان التيمي هذا من كبار التاسعة، معمر بن راشد من السابعة، عبد الله بن طاووس بن طاووس وعبد الله بن طاووس بن كيسان من السادسة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 35 حديثا. الخامس طاووس بن كيسان، وهذا من الطبقة الثالثة تقدم. السادس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، السابع أبو هريرة، ففي رواية صحابي عن صحابي، ورواية الابن عن أبيه. وشرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرطية جوابها فقد أدرك، أدرك ركعتين من صلاة العصر. غالب الروايات ركعة، وهي التي في الكبرى، ولكن أشار في الهامش أن في بعض النسخ ركعتين. الظاهر أن معنى الإدراك ما هو؟ أن يأتي بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع والسجود، ومفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وقيل تكون أداء، قبل أن تغرب الشمس، أو أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أي صلاة العصر وصلاة الصبح. ومعنى الحديث أن من صلى ركعتين، لكن قلنا في الرواية ركعة، من صلى من صلاة العصر قبل غروب الشمس، أو صلى ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاتين فليتم ما بقي. المراد أنه عند من كان له عذر مثلا وصل إلى ذلك الوقت، ربما إذا طلعت الشمس يقول الصلاة منهية في هذا الوقت ويقطع صلاته، يقول لا، إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح فقد أدركت الصبح، إذن واصل وزيد عليه، وزيد عليه وضم ما بعده. حتى الحنفية مع الذين يقولون ببطلان الصلاة بطلوع الشمس يقولون ماذا في مثل هذا؟ يقولون يجوز، يجوز إيه؟ يجوز إلا عصر يومي، إلا عصر يومي، يقولون عند غروب الشمس لا تصح الصلاة أو تكره الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومي، عصر يومي إذا وجد شيئا منه يواصل، حتى عندهم مع أنهم مخالفون في المسألة أو مخالفون في المسألة، لكنهم يرون صحة ذلك. لا فرق بين ذلك في ذلك بين معذور وغيره، وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة القائل بطلان صلاة الصبح، يعني هم يفرقون بينهما، هذه يعني تفرق يعني عقلية. ماذا؟ الحديث واحد: من أدرك ركعة من صلاة العصر قد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قد أدرك الصبح. وهم يميزون بينهما، يقولون العصر تصح والصبح تبطل، والنص واحد ويؤولونه على كلها. ثم ما الفارق بينهما؟ يقولون إن العصر تنتقل إلى وقت كامل وهو المغرب، والصبح تنتقل إلى وقت ناقص. إيش معنى ناقص؟ لأن بعد صلاة الصبح ما في وقت الصلاة، أليس كذلك؟ إنما الظهر بعيد، فانتقال الكامل إلى الناقص يبطله. هذا هو وجه استدلالهم، لكنه لمخالفة أقام الحجة عليهم الجمهور، وقالوا إن هذا قول تفريق بدون فارق ولا يصلح مثل هذا. قالوا خلاف القائل بطلان صلاة الصبح، ولمن قال إنها كلها قضاء، ولمن قال ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. هذه كلها يرد هذا الحديث. لماذا؟ لأنه إذا أدرك الإنسان ركعة من الصبح أو من العصر فقد أدرك العصر ويتم صلاته وتكون أداء وليس قضاء. منهم من أبطلها، ومنهم من قال قضاء، ومنهم من قال ما وقع في الوقت أداء وما وقع في غير الوقت قضاء. هذه كلها أقوال هذا الحديث لا يؤيد ذلك كله. هذا على جاء لركعتين رواية صحيحة، لكن في صحة نظر، فإن الحديث أخرجه مسلم للصحيح عن حسين بن الربيع عن ابن مبارك عن معمر بسند مصنف، ولفظ من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الحديث. ثم أخرجه عن عبد الأعلى بن حماد عن معتمر قال سمعت معمر بهذا الإسناد. فالظاهر أن رواية معتمر كرواية ابن مبارك بلفظ ركعة، لأن من عادة مسلم أن ينبه بالإحالات إذا اختلفت الألفاظ، فلو كان هناك اختلاف في ألفاظ المتن لبينه، وهو أيضا ما في السنن الكبرى إلى آخره. وقال هنا يقول إيه؟ وفي الأخير يقول قال حبيب، ويؤخذ من هذا الحديث الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحترام الصبي. وهذا الحديث تأويلهم كما قلت لكم إنهم يؤولونه ماذا؟ لا، لهذه المسألة لا يستدلون بهذا الحديث، ها؟ لا يستدلون بهذا الحديث، يقولون أنتم ما فهمتم معنى الحديث. معنى الحديث من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الصبح، معناه صبي احتلم عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس بحيث إنه أدرك ركعة من هذه ومن هذه، فوجب عليه قضاء تلك الصلاة. هذا هو معنى الحديث. فقد أدرك امرأة حائض طهرت عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس، نقدر إن كانت أدركت مثل هذا فقد وجب عليها قضاء ذلك. إذن معنى الحديث هو هذا، ولا صلة له بمن أدرك وقت الصلاة ولا كذا. فحملوا على معنى آخر بعيد عما نحن فيه. وأما ذاك فقد تعلم إيش قالوا تصيح العصر ولا يصيح الصبح. لماذا؟ لأن العصر تنتقل إلى وقت كامل خلاص كم من عويض. وأما هذه تبطل بطلوع الشمس لأن النهي ورد عند طلوع الشمس، فهكذا يؤولونه. فهذا التأويل يقول إيش لما قام الطحاوي. الطحاوي هذا كان ابن إيش اسمه أختي المزني. المزني هذا في المذهب الشافعي، هو خاله قالوا الطحاوي كان شافعيا، لكنه تحنف بعد فترة فصار من أجمل من تجمد على المذهب، وألف كتابه معاني الأثار في نصرة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم جاء البيهقي ورأى تعصبه هناك فألف السنن الكبرى 10 مجلدات للرد على البيهقي على الطحاوي. فجاء ابن التركماني وهو منصف أيضا فرأى في بعض المواد تعصب البيهقي فرد عليه فألف كتاب الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وهذا مطبوع في النسخ القديمة مطبوع في هامشي، وهو ما شاء الله عالم محدث وفقه حنفي، ولكنه يحاول إيش بالرد على البيهقي بالصناعة الحديثية ما شاء الله لو تفوق في هذا. وهو شيخ لصاحب النصب الراية زيلعي تلميذ لصاحب الجوهر النقي. فالحاصل نحن كما قال بعضهم نستفيد من هؤلاء، من مناطحة هؤلاء يتبين لنا الحق، لأنه لو كان الحق بيد واحد ربما تشكك، فإذا جاء معاكس له وعرفنا تعصب أحدهم على الآخر يتبين لنا الحق. إذن نقول هذا فلان متحمل والحق واضح. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يرد على فلان إلا بأدلة وهيئة. فمخالفته أو اختلاف هؤلاء وتأليف بعضهم بالرد على بعض تفيد طالب العلم ولا تضر، فيه فوائد كثيرة. لأن كون واحد مثلا يقوم بخدمة السنة على رأي واحد على رأيه ربما يعني ما هو يعني ما يوفق في كل مواضع، فإذا جاء من يعاكسه بمواضع التي اختل رأيه فيها فنستفيد ذلك من هذا. فمثلا ما شاء الله ذا الجوهر النقي فوائد كثيرة، كما أن البيهقي بالدرجة الأولى له فوائد كثيرة. قال ماذا؟ والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده المسألة الرابعة فوائد منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن من أدرك ركعة من صلاة العصر ومن باب أولى إذا أدرك ركعتين كان مدركا لا حكما فيكمل ما بقي ويكون ذلك أداء. ومنها أن من أدرك ركعة من الصبح يكون مدركا لها، وخالف ذلك الحنفية فقالوا بطلان الصلاة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح، وإن أدرك ركعة فما فوقها. ويأتي تحقيق الخلاف في ذلك مسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها أن من زال عذره كنائم استيقظ وحيض طهرت وصبي بلغ وكافر أسلم وقد بقي من وقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة، هذا أيضا داخل في هذا. ومن سماحات الشريعة ويسر أمر الدين حيث وسع على من لم يتمكن من أداء الصلاة إلى هذا الوقت فأدى فإنه يكون مؤديا للواجب في وقته، ذلك بفضل الله ورحمته والله ذو الفضل العظيم. ومسألة خامسة في أقوال أهل العلم في من أدرك ركعة من العصر والصبح ثم خرج الوقت، وهذا في مناقشة أخذ ورد إلى آخره، ونلخصه في الأخير بماذا؟ وبهذا ظهر لك وقد أطال في الجواب عن هذا. وعلم أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث وترك بعضه، مع أن النص نقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء، ولهذا ولذلك ذهب الطحاوي لعدم جواز عصر يومه كالفجر خلافا لمذهب الحنفية. قال صاحب الفيض: إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصر، وظاهره موافق لما ذهب إليه الجمهور، وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون الفجر عمل بإحدى القطعتين، وترك الأخرى بنحو من القياس، وذا لا يرد على الطحاوي، فإنه ذهب إلى النص بكلية في الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا أن المعروف لمذهب الحنفية خلافه، فإنهم قائلون في الأصل بصحتها كما في الحديث. قال: فلم أرى جوابا شافيا عنه في أحد من كتب الحنفية بعد، يعني ما في جواب على كل حال. ونحن نقول إن ما دل على الحديث الصريح الصحيح الذي فيه أخرجه الإمام مسلم وغيره، وهو أن من أدرك ركعة من صلاة العصر ومن صلاة الصبح فقد أدرك الصلاة فيكون أداء ويتم ذلك تلك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا بسم الله المتصدق على أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس وأدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. قال هنا يقول تنبيها: الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا من طريق الزهري عن أبي سلمة، أخرجه مصنف هنا في الكبرى وأخرجه مسلم في الصلاة إلى آخره. الثاني قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركة لكل الصلاة، يعني إذا قال ربما يتوهم توهم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، يصلي ركعة ويسلم ويروح، وإذا قالوا له بقي عليك ركعة فقد أدركه. فيقول أجمع المسلمون على أن المراد ظاهر الحديث ليس مرادا هنا، ظاهر الحديث يدل على أنه خلاص انتهى، يكفيه ركعة واحدة ويخرج من المسجد. يقول وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل متأول وفي إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فطرها. قال أصحابنا: يدخل في ثلاث مسائل إلى آخر ما قاله. وماذا المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، هذا ما في خلاف، وإلا مدرك ركعة بل أدرك قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا الشافعية: أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه وجابه عن مفهوم الحديث ما سبقه. وطيب في ترجيح القول الثاني نظر للراجح والقول الأول لظهور دلالة الحديث، وهو مسألة مهمة، وهي رجل مثلا أدرك في يعني الإمامة وهو يتشهد أو في سجود السهو في الأخير قبل السلام أدركه، الواجب عليه أن يقتدي به ما يسلم معه ثم يتمه، لكن هل أدرك فضل الجماعة أم لا؟ ظاهر حديثنا هذا ينفي ذلك، لأنه قال من أدرك ركعة من العصر أو من وسيأتنا بالإطلاق يقول إيه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فعلى هذا ليس مدركا لفضيلة الجماعة، ليس مدركا لفضيلة. واختلف العلماء في ذلك، وصحح النووي في مذهبه قال الصحيح أنه مدرك لفضيلة الجماعة، لكن الظاهر الحديث ما هو يسع أو يحتمل هذا الوجه، فالوجه الأول وهو أنه لم يكن مدركا هو الذي يظهر. ومع يصلي هذا، نعم أن نقول هذه ما نختلف في هذا، كلهم قالوا إذا سلم الإمام يقول، لكن هل 25 أو 27 درجة هل حصل له أم لا؟ فهذا إذا نظرنا إلى ظاهر النص هذا يعني يجوز. وهناك رواية من أدرك سجدة من الصلاة، من أدرك سجدة من الصلاة، لكن هذه الرواية فسروها بركعة، قالوا السجدة المراد بها ركعة. لماذا؟ لأن أكثر الروايات على لفظ ركعة، فبعضهم يعتبر مثل هذا فيقول إذا أدركت السجود أو بالتشهد تحصل له ثواب الجماعة 27-25. الحاصل وفضل الله واسع، لكن خلافها هكذا النظر، وجهة النظر من حيث الاستدلال هو الذي يقتضي هذا. أما فضل الله تعالى فربما لو فاتته الجماعة ربما يعني يعطيه أجر الجماعة، وقد ثبت في نصوص أخرى ما يدل على ذلك، لكن في هذا هو الذي يقتضي هذا. ها؟ الجمعة كذلك أيضا إذا أدرك ركعة يتم الجمعة، وإذا لم يدرك ذلك ماذا يتم؟ ماذا يتم؟ الظهر، في خلاف من العلماء. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن أبي كثير، شيبان ابن عبد الرحمن، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدرك أحدكم أول سيدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سيدة من صلاة الصبح قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. هذا عبر بالسجدة. يقول السيدة الأولى هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمراد بالسيدة الركعة، والمراد بالركعة. ورواية البخاري إذا أدرك أحدكم سيدة، ويؤيد تفسيره بالركعة رواية الإسماعيلي له من طريق حسين محمد عن شيبان بلفظ من أدرك منكم ركعة. نفس الرواية هذه جاءت بلفظ ركعة، إذن الأحوط أن تفسر بركعة لأن هذا يعني أكثر الروايات عليه، فإنها تدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة. وكذا رواية مالك التالية بلفظ من أدرك ركعة، فإنه كما قال الحفيظ لم يختلف على راويها لذلك فكان عليها الاعتماد. إذن ماذا نقول؟ المراد بالسيدة هنا ماذا؟ السيدة الركعة. نعم، لا هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، والحديث ضعيف وبعضهم يحسن أو صحيح، الحديث ليس عمدة ما يكون مدركا بهذا، وسيأتينا فيه له باب خاص، مسألة مطولة إن شاء الله سترى أعجب العجاب، وهناك في خلاف نرجح. الحديث ضعيف هذا على كل الذي ذكرته أنا ضعيف. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه المعطفات كلها تكون على من؟ عن عطاء بن يسار وعن أنت لزيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، ثلاثة أو لا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، يحدثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا هو تأويل ما سبق، لأن رواية مالك هذه ما فيها خلاف له بها، كلهم قالوا ركعة، وأما الأولى ففيها بعضهم رواه بلفظ ركعة وبعضهم رواه بلفظ السجدة، فحملوا على الركعة هو الأول المتعين. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو داود، أبو داود الحراني اسمه سليمان بن السيف وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري ثقة صالح ربما وهم من التاسعة، وهذا هو المحل ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم الزهري عن نصر بن عبد الرحمن، نصر ابن عبد الرحمن المكي مقولون الرابعة، وهذا هو المحل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وعن جده معاذ، عن جده معاذ، معاذ القرشي جد نصر الراوي عنه، لم أجد ترجمته، ما أجد ترجمه هذا معاذ. قال أنه طاف مع معاذ بن عفراء، معاذ بن عفراء من الحارث، هذا صحابي قتل بالحرة وماذا؟ قال هو قال عصري مات في أيام علي قبل الأربع، وقال محبان في الصحابة قتل بالحرة سنة 63، وقيل قتل مع علي، أخرج له مصنف هذا الحديث فقط وفي إسناده اختلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. ماذا قال؟ قال فلم يصلي، فلم يصلي ماذا؟ فلم يصلي ركعتي الطواف، طاف مع معاذ بن عفراء هذا الصحابي فلم يصلي بعد الطواف، لماذا؟ لكونه بوقت النهي عن الصلاة، فإن أحمد في المصلي فلم يصلي بعد العصر أو بعد الصبح، فقلت ألا تصلي؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس أجره على ظاهره، وهو عام مخصوص بالأحاديث التي تدل على جواز أداء ذوات الأسباب. ومن جملة هذا في حديثه يا بني عبد المناف إن كان لكم يعني شأن أو أمر في هذا البيت كذا، يعني لا تمنعوا أحدا طاف وصلى أو صلى وصلى وصلى طاف في هذا البيت وصلى في أي وقت من ليل أو نهار. فهذا الحديث يخص هذا النهي، فإذا من طاف في وقت النهي يعني يصلي في وقته، أما من طاف سابقا ثم أراد أن يصلي في وقته هذا ممنوع. لماذا؟ لأن هذا مقتضيه سابقا. وذوات الأسباب نقول إنها جائزة في أوقات الكراهة، وهذا هو المذهب الراجح، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يرى حمل الأحاديث كلها على غير ذوات الأسباب. ومن جملة ما استدل بالشافعي رحمه الله تعالى حديث الرجلين اللذان جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما في نسل خير، فقال كان جالسي ما يصليان مع الناس، فقال ألا تصليان؟ قال صلينا في رحالنا، قال لا فلا تفعل، إذا أتيتم كذا وكذا فصلوا فإنها لكم نافلة. هذا موضوع صلب المسألة، هذا الأمر متى صدر؟ في الصبح، في صلاة الصبح، صلاة الصبح صلى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم والرجلان جالسان في أخريات المسجد جالسان ما يصليان، لأنهم صلوا في رحالهما، فقال لهم فإنها لكما نافلة، فبين أن النافلة ذوات الأسباب تجوز في هذا الوقت الذي فيه النهي، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وكثير من ذلك أيضا يأتي، وكذلك أيضا الصحابي الذي بعد صلاة الصبح قام يركب جد شو اسمه يحيى بن سعيد الأنصاري قام يصلي ركعتين، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما هاتان الركعتان؟ قال يا رسول الله هما الركعتان اللتان قبل الفجر فلم أصلهما، فسكت عنه. إذن هذا أيضا نافلة جاز لأنه من ذوات الأسباب، فهو ذوات الأسباب وهو من جملتها الطواف. وكذلك أيضا إذا دخلت المسجد، إذا دخلت المسجد ومن ذوات الأسباب هو أيضا، يعني تحية المسجد في أوقات الكراهة جائزة، جائزتان. وكذلك أيضا توضأت في وقت الكراهة، هذا أيضا من ذوات الأسباب. ومن الغريب الشوكاني لما طول نفسه في المسألة فتحير فقال وبالجملة فالمسألة محيرة فيها إشكال، وقلت أنا سيأتينا إن شاء الله، وقلت أنا والحمد لله ما عندنا الأشكال، فنجمع بين النص. يقول إيش؟ هو يقول هنا عمومات وهنا خصوصات، وهنا بالجانب الآخر بالعكس في عموم وخصوص، فلا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث. إذن قال إيش؟ الذي أقوله أنه لا يسمح لأحد أن يدخل بعد العصر ولا بعد الصبح المسجد، كان حائض ولا جنب؟ إذن خروجا من هذه المأزق ماذا؟ لا تدخل المسجد بعد العصر ولا بعد الله أستعان. هذه مثل هذه الأشياء نقول ما الحمد لله ما عندنا إشكال. الإشكال يكون إيش؟ إذا لم يكن هناك وجه من النصوص تدل على العمل الجمع بين النصوص، وهذا هو وجه الجمع. وماذا؟ والحديث هذا من أفراد مصنف لم يخرجه إلا في هذا الباب، وهو ضعيف الإسناد لاضطراب فيه، وذكرنا وجه الاضطراب. وننتقل وأخذنا الجزء هذا. طيب إذا ننتهي في هذا الكتاب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على شيخنا ما تحول بيننا من العاصق من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تؤول بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. أهلا 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 حياك الله فتح الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.